عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا كان مصداقا لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان الإنسان جذابا للآخرين من خلال تواضعه، من خلال شفقته، من خلال تفقده لأوضاع الآخرين، كان رحمة تتحرك على الأرض، كان وجودا ظليا لله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الصفة الأولى لخليفة الله على الأرض الرحمة. الصفة الثانية الصرامة. بمقدار ما يكون الإنسان رحيما بالمؤمنين لابد أن يكون صارما مع أعداء الله. مسألة لا تحتمل وجها ثالثا. لا يمكن أن يكون خليفة لله في الأرض حتى يتمتع بالرحمة على بني الإنسان بما هم بنو الإنسان، وبالنقمة والصرامة مع أعداء الإنسانية. لابد أن تتزاوج الرحمة والنقمة، رحمة ببني الإنسان ونقمة على أعداء الإنسانية. القرآن الكريم يركز على صفتي الرحمة والنقمة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. رحمة وصرامة في نفس الوقت. الصفة الثالثة صفة العدالة. خليفة الله في الأرض رحيم صارم وعادل. العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. أكو بعض الإخوة يطرح هذا السؤال، سؤال في محله، لماذا جعل العدل أصلا من أصول الدين؟ احنا نقول أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. واضح النبوة والإمامة والمعاد واضح، أما العدل ليش؟ طيب الله إلى صفات كثيرة، من صفاته أنه حي، من صفاته أنه قيوم، من صفاته أنه خالق، ليش إلا نركز على صفة العدل؟ هناك صفات أخرى. لماذا لا نعتبر الأصل الثاني هو الاعتراف مثلا بقيومية الله، الاعتراف مثلا بغير ذلك من صفات الله؟ ليش إلا العدل؟ لماذا جعل العدل أصلا من أصول الدين؟ لأن العدالة هي مناط هدفية الدين. لولا العدالة لكان الدين لغوا وعبثا. كيف؟ الهدف الأول الذي من أجله وجد المجتمع البشري على الأرض والعدالة. الهدف الأول من إيجاد المجتمع البشري على الأرض هو العدالة، ولذلك جعل الهدف الأول للرسالات هو العدالة. الهدف الأول للسماء هو العدالة. الهدف من بعث الأنبياء والرسل هو إقامة العدالة. القرآن الكريم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عدالة. القرآن الكريم يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني العدالة أول هدف بعد خلق السماوات. اقترن عالم التشريع بعالم التكوين. أول ما بدأ عالم التكوين بخلق السماء، واقترن به عالم التشريع، وأول صفحة وأول كلمة من عالم التشريع تحقيق العدالة. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. إذن العدالة هي أول هدف للإنسان على الأرض، وهي أول هدف للسماء على الأرض، وهي أول هدف للأنبياء والمرسلين. فلولا العدالة لكان الدين بلا هدف. إذن هدفية الدين حتى يخرج الدين عن العبث واللغو، حتى لا يقال هذا الدين لغو وعبث، كي يخرج الدين عن اللغوية والعبثية فلا بد أن يقترن بالعدالة. العدالة أنيط بها هدفية الدين، فلولا العدالة لكان الدين بلا هدف. لأجل ذلك كانت العدالة الأصل الثاني من أصول الدين. إذن نرجع ونقول المقام الأول للنخبة الدينية هو مقام الخلافة، ومقام الخلافة يتمتع بصفات ثلاث: رحمة وصرامة وعدالة. من تحلى بالصفات الثلاث كان مصداقا لخليفة الله على الأرض. هذا المقام الأول. المقام الثاني الشهادة. طيب شلون نحقق عدالة بدون شهادة؟ العدالة مو بس نظام، العدالة تطبيق. الله أنزل العدالة، خير، بس شلون نصير عدالة؟ مجرد أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والرسل بالعدالة هذا لا يكفي لتطبيق العدالة. تطبيق العدالة يحتاج إلى مقام آخر، يحتاج إلى عنصر آخر، وهو عنصر الشهادة. ما معنى عنصر الشهادة؟ يعني أن يهيئ الله أناسا يقومون بالشهادة على الأمة كي يراقبوا مسيرة العدالة. من دون وجود شهداء على الأمة مراقبين لمسيرة العدالة، مراقبين لتطبيق العدالة، لا يمكن تطبيق العدالة، لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإنساني السماوي. إذن نحتاج إلى عنصر آخر: خلافة وشهادة. ولذلك القرآن الكريم ركز على مقام الشهادة، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني تراقبون مسيرة الأمة هل هي متجهة نحو العدالة أو نحو الظلم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذكر عن لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله محمد وآله أفضل الصلاة والسلام: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن هذا المقام الثاني، مقام الشهادة. المقام الثالث مقام الاصطفاء. النخبة الدينية تتمتع بالخلافة وتتمتع بالشهادة وتتمتع بالاصطفاء. ما معنى الاصطفاء؟ هل أشرح لك هذه النقطة؟ الاصطفاء هو تخليص الشيء من الكدورات. يعني احنا حتى نستخرج البترول من الأرض ويصبح بترولا صالحا للاستعمال لابد من تصفيته، يعني من تخليصه من الشوائب والكدورات. الذهب لا يكون ذهبا براقا حتى يصفى من الشوائب والكدورات. الاصطفاء تخليص الشيء من الشوائب والكدورات. الشاعر يقول: علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب. والاصطفاء ينقسم إلى قسمين: اصطفاء ذاتي، اصطفاء تفضيلي. الاصطفاء الذاتي بمعنى الانتخاب الاختيار، هذا يسمى بالاصطفاء الذاتي. علماء العرفان يقولون الاصطفاء هو الإسلام. كيف يعني الاصطفاء هو الإسلام؟ ربما يظن الإنسان أن الإسلام يعني الشهادتين، رسول الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا صرت من المصطفين لأن الاصطفاء هو الإسلام وأنا مسلم. لا، المقصود بالاصطفاء الإسلام الإبراهيمي، للإسلام المشترك بين الملل وبين الأديان. الإسلام الإبراهيمي ما هو؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لقد اصطفيناه في الدنيا. كيف اصطفيناه؟ شلون إبراهيم اصطفي؟ لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما معنى اصطفيناه في الدنيا؟ الآية الثانية تفسر الآية الأولى، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الاصطفاء هو الإسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما معنى الإسلام هنا؟ الإسلام الإبراهيمي الذي جعل مناطا وملاكا للاصطفاء الذاتي. الإسلام هو عبارة عن إبراز مقام المملوكية والعبودية، بمعنى أن الإنسان يجعل لله حضورا في كل أوقاته. استحضار الإنسان لربه في كل أوقاته، في كل دقائقه، في كل ثوانيه، في كل حركاته، في كل سكناته. استحضار الله في تمام الآنات وفي تمام الحركات، هذا الاستحضار يعبر عنه بمرتبة الإسلام، أسلمت لرب العالمين. وهذا الاستحضار هو عبارة عن الاصطفاء الذاتي. وهذا الاستحضار له درجات ومراتب، أولها استحضار الله وآخرها مرتبة الفناء، بمعنى محو الاثنينية وأن لا يرى الإنسان اثنين. احنا كلنا نرى اثنين، أنا والله، الله خالق أنا مخلوق، كل واحد منا يشوف شيئين، يرى وجودين، يرى وجودا يسمى خالق، يرى وجودا يسمى مخلوق. ولذلك يقول أنا وأنت، أنا أعبدك، أنا أرجو منك، أنا أستغفرك، أنا أسترحمك، إذن أنا وأنت. أما الذي بلغ مرتبة الفناء فلا يرى اثنين ولا يرى أنا وأنت، لا يرى إلا أنت، لا يرى إلا وجودا واحدا وهو وجود الله تبارك وتعالى. الذي وصل إلى مرتبة الفناء أقصى درجات الإسلام وصل إلى محو الإثنينية، لا يرى إلا الله ولا يرى وجودا آخر إلا الله، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، لأنه وصل إلى أعلى مراتب الإسلام ألا وهي مرتبة الفناء. إذن الاصطفاء الذاتي هو الإسلام الإبراهيمي وقد شرحنا. الاصطفاء التفضيلي بمعنى تمييز الشخص عن غيره، تفضيله على غيره. الآية المباركة الواردة في مريم عليها السلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول اصطفاء ذاتي، جعل مريم في مرتبة الإسلام الإبراهيمي. والاصطفاء الثاني الاصطفاء التفضيلي، جعل مريم متميزة على نساء العالمين بالعصمة والطهارة، وأن أصبحت مريم عليها السلام مهدا لروح الله ومهدا لكلمة الله. إنما المسيح عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. إذن مريم تميزت على نساء العالمين بأن أصبحت معصومة طاهرة مسلمة ومهدا لروح الله وكلمته عيسى بن مريم. وفاطمة بنت محمد، إن قيل مريم إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد؟ أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ إذن وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، قال أما ترضين أن تكوني أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت يا رسول الله ومريم؟ قال تلك سيدة نساء عالمها، يعني سيدة نساء العالمين في فترتها الزمنية التي خلقت فيها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذن هناك اصطفاء ذاتي وهو الإسلام الإبراهيمي، وهناك اصطفاء تفضيلي وهو تمييز الشخص على غيره. خليفة الله في الأرض أو النخبة الدينية، النخبة الدينية هي التي تتميز بمقامات ثلاثة: خلافة وشهادة واصطفاء، بأن يكون لها اصطفاء من قبل الله تبارك وتعالى. هنا يتبادر سؤال للذهن: من هم النخبة الدينية؟ إذا النخبة الدينية خلفاء الله في الأرض وشهداء الله في الأرض ومصطفون أو مصطفين من قبل الله في الأرض، من هم النخبة الدينية؟ نحن نقرأ هذه الآية المباركة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هؤلاء هم الصفوة، المصطفون ثلاثة، النخبة ثلاثة، أنبياء يحكم بها النبيون، والربانيون أوصياء الأنبياء لأن لكل نبي أوصياء وأئمة من بعده. الأنبياء من النخبة، الأوصياء الربانيون، والأحبار يعني العلماء، العلماء المصلحون من النخبة الدينية والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن المصطفون من قبل الله ثلاثة: أنبياء وأئمة وعلماء مصلحون. حتى العلماء المصلحون مصطفون من قبل الله عز وجل. ربما يتعجب الإنسان: ربط العلماء بالموضوع، دول أنبياء الله بعثهم جعلهم أنبياء أعطاهم العصمة أنزل عليهم كتاب، واضح. دول أئمة نص الله عليهم بالإمامة وعينهم للإمامة وأعطاهم العصمة ومواريث الأنبياء، هذا هم واضح. هذا العالم لا هو معصوم ولا نزل عليه الوحي ولا هو معين من قبل الله تبارك وتعالى، فكيف يكون العلماء المصلحون من النخبة الدينية أي من المصطفين الأخيار وهم لا يمتلكون عصمة ولا وحيا ولا نصا معينا من قبل الله تبارك وتعالى؟ أنا الآن أذكر لك: ورد عن النبي محمد في كل خلف من أمتي، هذا حديث معتبر عند على جميع المباني، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. يعني الله ما ترك الأمة سدى، الله هو اللي يعد، هو اللي يهيئ، مو احنا قاعدين نهيئ، مو المسألة مسألة حالة عفوية وحالة ساذجة، لا لا، مسألة إعداد من الله. الله يعد في كل 100 سنة، في كل خلف يعني كل جيل كل 100 سنة، الله تبارك وتعالى، هذا النبي يخبر بمغيبات، الله تبارك وتعالى يعد للأمة الإسلامية ويهيئ للأمة الإسلامية في كل جيل يعني في كل مرحلة عدول من أهل بيتي، يعني علماء مصلحون معروفون بالعلم والعدالة، من ذريتي، فمن ذريتي عن طريق الأب أو من ذريتي عن طريق الأم، هم بالنتيجة يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. هذا الرسول يؤكد حقيقة الاصطفاء. صحيح مو اصطفاء خاص، النبي اصطفي اصطفاء خاصا، الإمام اصطفي اصطفاء خاصا، أما العالم المصلح اصطفي لكن لا اصطفاء خاصا، بل بمعنى أن عناية الله وتوفيقه اقترن بهذا العالم منذ بداية مسيرته إلى أن يصبح في موقع القيادة وإلى أن يصبح في موقع التأثير. الحوزة العلمية تضم مئات من الفقهاء العدول والكتاب والمفكرين، ولكن في الحوزة العلمية يوجد أعداد نادرة هم في موقع التأثير على مسيرة الأمة، هم في موقع قيادة الأمة، هم في موقع حفظ الدين في هذه الأمة، هم في موقع الشهادة على الأمة، أعداد نادرة. هذه الأعداد النادرة من بين هذه المئات في الحوزة العلمية، هذه الأعداد النادرة اصطفوا من قبل الله، بمعنى أن العناية الإلهية اقترنت بهم منذ أول يوم من أيام مسيرتهم العلمية إلى أن أصبحوا في موقع القيادة، إلى أن أصبحوا في موقع التأثير في سلوك الأمة ومسيرة الأمة. وهذا أيضا يعني عقلا نفس قاعدة اللطف اللي يستدل بها العلماء على النبوة والإمامة، هي يصح الاستدلال بها على اصطفاء العلماء، نفس الشيء. العلماء يستدلون بقاعدة اللطف، قاعدة اللطف ما هي؟ ولو أطلت عليك شيئا ما. قاعدة اللطف هي عبارة: كل ما تحتاجه الأمة، المجتمع الإنساني يعني، كل ما يحتاجه المجتمع الإنساني حاجة ضرورية فمقتضى لطف الله عز وجل أن يلبي تلك الحاجة. المجتمع الإنساني يحتاج إلى نظام عادل، ما ممكن يعيش المجتمع الإنساني بدون نظام عادل. المجتمع الإنساني يحتاج إلى نظام عادل، مقتضى لطفه تبارك وتعالى أن ينزل النظام العادل على المجتمع الإنساني. لماذا؟ لأنه إذا لم ينزله فإما لجهله بالحاجة أو لعجزه عن تلبيتها أو لبخله، وجميع هذه الصفات قد نزه الله عنها. لا يمكن أن يقال أنه جاهل بالحاجة وهو العالم بمخلوقاته، ولا يمكن أن يقال أنه عالم لكن عاجز عن تلبية الحاجة وهو القادر على كل شيء، ولا يمكن أن يقال أنه عالم بالحاجة قادر على تلبيتها لكنه بخيل في مقام التلبية وهو الجواد المطلق. إذن مقتضى علمه بالحاجة وقدرته على تلبيتها وجوده المطلق أن يلبي تلك الحاجة وهي إنزال النظام العادل. هذا معنى قاعدة اللطف. هذا المعنى نفسه يقتضي إعداد العلماء المصلحين. الأمة في كل مرحلة زمنية، والحاجة هذه ما تنتهي، الأمة في كل مرحلة زمنية تحتاج إلى علماء يقومون بدور التربية ودور الهداية ودور الرقابة على مسيرة الأمة ودور حفظ الدين عن النقص أو الزيادة أو التحريف. إذن الأمة تحتاج في كل مرحلة زمنية حاجة ضرورية للعلماء المصلحين المؤثرين. فعدم تلبية هذه الحاجة إما لجهله تعالى وهو عالم، أو لعجزه وهو قادر، أو لبخله وهو الجواد المطلق، فمقتضى لطفه تبارك وتعالى، يعني علمه قدرته جوده، مقتضى لطفه تبارك وتعالى أن يحقق هذه الحاجة للأمة الإسلامية، وهي إعداد واصطفاء العلماء المخلصين المصلحين من بين آلاف يأتون ويذهبون، يصطفيهم وينتقيهم ويشملهم بعنايته وتوفيقه ورحمته تبارك وتعالى إلى أن يصبحوا في موضع القرار القيادي للأمة، وفي موقع التأثير على مسيرة الأمة وسلوك الأمة. الإمام الشهيد الصدر قدس سره سيد محمد باقر الصدر، هذا عالم مصطفى، أنموذج للعالم المصطفى، اختاره الله منذ صغر سنه وهبه الذكاء وهبه النبوغ وهبه الإيمان وهبه روح التضحية والفداء لهذا الدين، وشمله بعنايته وتوفيقه إلى أن قطع المسيرة العلمية بكل سرعة وبكل اختصار، ووصل إلى مقام التأثير والقيادة الفكرية والسلوكية لمسيرة الأمة الإسلامية. إذن النخبة الدينية هم خلفاء الله، هم شهداء الله، هم المصطفون من قبل الله تبارك وتعالى، ولو كان اصطفاء عاما. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو الدور؟ دور النخبة. كل مجتمع فيه نخبة، في كل مجتمع فئة متميزة في الثقافة، متميزة في الفناء، في الإخلاص للمجتمع، في كل مجتمع توجد نخبة. ما هو دور النخبة في مسيرة الإصلاح الاجتماعي؟ موسكا من علماء الاجتماع السياسي يقول النخبة هم الغيريون لا النفعيون. احنا عندنا اناس نفعيون وعندنا اناس غيريون. القرآن الكريم اذا تلاحظ القرآن الكريم، القرآن الكريم يعبر بالملأ، عندما يعبر القرآن الكريم بالملأ، الملأ يشير الى النفعيين، الفئة الاخرى وهي الفئة النفعية. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الملأ دائما يطلقه القرآن على الجماعة النفعية. هناك جماعة في كل مجتمع لا تفكر إلا في مصالحها، ربما تقوم بمشاريع، ربما تؤسس مآتم، تؤسس مساجد، تؤسس مشاريع، لكن تؤسس المشاريع لأجل مصالح شخصية، لأجل عالم الألقاب، لأجل عالم الشهرة. الجماعة التي لا تفكر إلا في بطونها وجيوبها ووسائدها الناعمة، هؤلاء الجماعة ملأ هؤلاء الجماعة نفعيون، مقابل هؤلاء الجماعة النخبة، النخبة هم الغيريون، النخبة هي الفئة التي تتميز بثقافتها وبإخلاصها وتفانيها في خدمة المجتمع، لا تفكر إلا في هموم المجتمع ومشاكل المجتمع وقضايا المجتمع. هؤلاء ضمير الأمة، هؤلاء هم النخبة. النخبة لهم ثلاثة أدوار: التنظير واكتشاف الطاقات والتنوع في العمل. أما التنظير، ماكو مجتمع ما في مشاكل، هناك مشاكل متعددة لكل مجتمع، وإذا سألت الناس ما هي المشاكل فإن الناس تسرد لك ألوان وعشرات من المشاكل. عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا مشاكل أخلاقية، عندنا تفكك أسري، عندنا تفكك في الأرحام، عندنا مثلا غيبة، عندنا نميمة، عندنا عندنا عندنا. لكن هذا تفكير العام. أما النخبة فهي الفئة المنظرة، الفئة القادرة على تشخيص أسباب المشاكل، على تشخيص مناشئ المشاكل. الناس ترى الأعراض وتغفل عن الأمراض، لكن النخبة هي الفئة القادرة على تشخيص الأمراض الحقيقية للمجتمع وراء كل هذه الأعراض. فالدور الأول للنخبة هو دور التنظير لحل مشاكل المجتمع. الدور الثاني اكتشاف الطاقات. كل مجتمع فيه طاقات يا أخي، احنا حتى أطفالنا عندهم طاقات، بعض أطفالنا عندهم طاقة ذهنية، ممكن أن يصير هذا عالم في الرياضيات، في الذرة، في الفلك. بعض أطفالنا عندهم طاقة إدارية، بعض أطفالنا عندهم طاقة فنية، بعض أطفالنا عندهم طاقة خطابية، وهكذا. من المسؤول عن اكتشاف الطاقات؟ هذه الطاقات تحتاج إلى من يكتشفها، تحتاج إلى من يرعاها، تحتاج إلى من يهيئ لها الوسائل الكاملة من أجل تنميتها وبروزها. المسؤول عن اكتشاف الطاقات هم النخبة. هذا الدور الثاني للنخبة، أن النخبة مسؤولة عن اكتشاف الطاقات. المدرس في المدرسة مسؤول، المشرف الاجتماعي مسؤول، رجل الدين مسؤول عن اكتشاف الطاقات. كل فئة متميزة بثقافتها وإخلاصها فهي نخبة مسؤولة عن اكتشاف الطاقات. الدور الثالث هو دور التنوع في العمل. النخبة لا تجمد على عمل معين، النخبة ليس عملها إكلاسيكيا تقليديا متكررا في كل موسم، متكررا في كل يوم، متكررا في كل سنة. النخبة هي التي دورها دور التجديد في أساليب العمل، دورها دور التغيير في طرق العمل، دورها دور التنوع في ألوان العمل. النخب تتكامل، النخب تتلاقح. هناك نخبة تمتلك عقلية إدارية، هناك نخبة تمتلك ثقافة، هناك نخبة تمتلك قدرة على التنفيذ. إذا تلاقت النخب وتنوعت أعمالها في تجارب مدروسة وفي تجارب مقروءة، أنتجت هذه النخب مسيرة إصلاحية راشدة للمجتمع. إذن بالنتيجة النخب المتميزون لا يكونوا كسالة. مع الأسف بعض النخب عندنا نخب شنو؟ كسالة. مو إذا قاموا للصلاة قاموا كسالة، إذا قاموا للعمل قاموا كسالة. نحن لا نحتاج إلى نخب كسالة، نحتاج إلى نخب تحمل على أعبائها بمقتضى إخلاصها لخدمة المجتمع الإنساني، تحمل على أعبائها مسيرة التنظير ومسيرة اكتشاف الطاقات ومسيرة التنوع والتجديد في أساليب العمل، حتى تكون المسيرة الإصلاحية ماشية وسائرة إلى أكمل صورها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، مو يرتد عن دينه يعني يصير كافر، يرتد ولو يرتد عن الدعوة إلى الدين، يرتد عن تبليغ الدين، يرتد عن خدمة الدين، هذا أيضا داخل ضمن الارتداد. من يرتد منكم عن نصرة الدين، فهناك قوم آخرون ينصرون الدين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تاريخ النخب تاريخ مشرق وضاء، النخبة المحمدية للنبي محمد. علي عليه السلام وعمار وأبو ذر وسلمان والمقداد، نخبة رباها النبي صلى الله عليه وآله وصقلها على يديه، والنخبة العلوية التي تربت على يد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، رشيد الهجري، حجر بن عدي، ميثم التمار، كميل بن زياد الأسدي، حبيب بن مظاهر الأسدي، مجموعة تربت على يد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن أروع النخب النخبة الحسينية التي وقفت يوم كربلاء دون المبادئ ودون القيم، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز، وأعاديه مثل سيل البطاحي. أوقف الطرف، الطرف يعني الخيل الحصان، مو أوقف الطرف، أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاحي، فهوى العرش للثرى وادلهمت برماد المصاب منها النواحي، لهف قلبي لزينب. زينب هي العزاء، هي المصيبة، لهف قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، لهف قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أوجع الخطب قلبها فدعته بدموع لما تجن فصاحي، يا منار الضلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضاحي، كنت لي يوم كنت كهفا منيعا سجسج الظل خافق الأرواح، أترى القوم إذا عليك مررنا منعونا عن البكا والنواحي، ساعد الله قلبها ليلة الحادي عشر من المحرم. تدري زينب ليلة الحادي عشر من المحرم شلون كانت؟ حافية القدمين من خيمة إلى خيمة، اتصور انت هالمخدرة العظيمة بنت علي بن ابي طالب وهي حافية من خيمة الى خيمة، تهدئ الاطفال، تسكت الايتام، تباري النساء، تداوي العليل السجاد، مصائب نوائب اجتمعت على العقيلة زينب، بينما هي كذلك واذا بالمنادي ينادي احرقوا يا الظالمين،
هجمت الخيل على المخيم، استعرت النار في الخيام. شوف هذه المتقيدة بالإمام السجاد إمام زمانها أقبلت: يا ابن أخي إن النار قد استعرت بالخيام، فماذا نصنع؟ قال: عن نقولي لعماتي وأخواتي: فروا فروا على وجوهكم في البيداء. قالت للنساء: فتفاررن النساء واحدة بعد أخرى. حميد بن مسلم يقول: رأيت النساء واحدة بعد أخرى تخرج من خيمات إلا امرأة واقفة على باب الخيمة والنار تستعر في الخيمة. أقبلت إليها: يا أمة الله، أما تخافين على نفسك النار تستعر؟ أخاف أن تصل النار إلى ثيابك. قالت: يا هذا، أما تدري أن في الخيمة عليلا مريض وأنا المسؤول عنه وأنا المسؤول عن رعايته، لا أستطيع أن أتركه. سألت: من هذه المرأة؟ قال: هذه فخر المخدرات زينب. الله أكبر، هذا حال زينب بعد ذلك العزة. تخرج بأبي وأمي تقف على نشز من الأرض تنادي: حبيبي يا حسين، ملاذي يا حسين، أحم الضائعات بعدك ضعنا وامس المساء والنار، ما بقت لنا خيايا صار، ما ظلت التجي بظلها الايتايا. عقبال علينا الليل وزدادت الوحشية، انا ما اشوف غير ايتايا تتصارخ بدهشية. وشيخ العشير حسين ما حد شايل معشية، مطروح وبجنبه علي
كذا زينب ومن قبل كان. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب وبحق شهداء كربلاء تقبل أعمالنا يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا محمد.